بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الخامسة من النقاط التي بحث فيها السيد الشيخ رضوان الله عليه في بحث الاستصحاب ذكر مجموعة من تطبيقات الاستصحاب، لأن الاستصحاب بالرغم من التوضيحات الماضية حول دليل الاستصحاب وحول أركان الاستصحاب وغير ذلك من النقاط السابقة، بالرغم من كل ذلك نجد بأن هناك جملة من الموارد نواجه فيها مشاكل تطبيقية في تطبيق الاستصحاب، نواجه بعض الصعوبات. فاعتاد العلماء على أن يذكروا جملة من تطبيقات الاستصحاب للتغلب على الصعوبات التي تواجه في تلك التطبيقات. فنذكر جملة من التطبيقات ضمن نقاط. النقطة الأولى تطبيق الاستصحاب في الحكم المعلق، ويسمى أيضا بالاستصحاب التعليقي. السيد الشيخ رضوان الله عليه يطرح مقدمة أولا مختصرة للدخول في هذا البحث. يقول السيد رضوان الله عليه بأن استصحاب الحكم المعلق الذي وقع فيه البحث أنه هل يجري أو لا يجري، هل أن الأركان تامة أو ليست تامة، هذا الاستصحاب استصحاب في الشبهات الحكمية، طبعا لا في كل الشبهات الحكمية، في بعض الشبهات الحكمية. إذن فكمقدمة السيد يشير إلى شكلين من أشكال الاستصحاب في الشبهات الحكمية، حتى نلحظ بعد ذلك أن استصحاب الحكم المعلق هل يشكل نوعا ثالثا في مقابل هذين الشكلين أو ماذا. مقدمة يقول السيد الشيخ رضوان الله عليه بأن الاستصحاب في الشبهات الحكمية على شكلين، تارة يكون الشك في الشبهة الحكمية شكا في بقاء الجعل بسبب احتمال النسخ، لأنه الشارع تبارك وتعالى لو نسخ حكمان معنى نسخه لذلك الحكم أنه قد رفع يده عن جعله، أن الجعل لم يستمر. فعندئذ نجري استصحاب بقاء الجعل، هذا شكل من الاستصحاب في الشبهات الحكمية عند الشك في بقاء الجعل من باب احتمال النسخ، فنجري استصحاب بقاء الجعل. والشكل الثاني للاستصحاب في الشبهات الحكمية استصحاب بقاء المجعول لا استصحاب بقاء الجعل، وذلك فيما إذا لم نحتمل الناس، فالجاعل مهما كان فهو باقي قطعا من حيث الجاعل، لكن المجعول يعني فعلية الحكم كانت تامة سابقا في الحالة السابقة، المجعول كان تاما في حالة سابقة، ثم نشك في بقاء هذا المجعول فنستصحب بقاء المجعول لا بقاء الجاع، إذ لا نشك في الجاع حتى نجري استصحاب الجاع، بل نشك في بقاء المجعول فنستصحب بقاء المجعول. إذن هذا شكل ثاني من الاستصحاب في الشبهات الحكمية. مثال هذا الشكل الثاني قد مضى سابقا، وهنا يمثل بمثال آخر. قد مضى سابقا استصحاب الحكم المجعول في الشبهة الحكمية في مسألة النجاسة، نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره، كنا نجري استصحاب الحكم المجعول. هنا يعطي مثالا جديدا فيقول بأنه العنب عندما يغلى، لو أنه وجد عندنا عنب فغلى، هذا العنب يحرم قطعا، لأنه هذا الحكم مشروط بالغليان، فإذا غلى يعني أن شرطه قد حصل، فأصبح هذا الحكم فعليا، أصبحت الحرمة فعلية. فإذا أصبحت الحرمة فعلية بعد ذلك، لو أنه زال ثلثاه بالغليان بالنار فلا شك أنه يطهر، ثبت في الأدلة الشرعية بأنه من جملة المطهرات الغليان، زوال الثلثين بالغليان. لكن لو افترضنا أنه زال ثلثاه لا بالغليان بالنار بل بالتبخر بالشمس مثلا مدة طويلة، ظل هذا العصير العنبي الذي غلى وحرم بعد غليانه وحرمته، ظل هذا العصير العنبي في الشمس يوم يومياً، عشرة أيام، شهر شهرياً، إلى أن بالتدريج تبخر ثلثاه، فهل يطهر أو يظل نجساً ويظل حراماً؟ فإذا شككنا في ذلك هذا يعني الشك في بقاء الحكم المجعول، لأن الحكم المجعول قد تم عندما غلى وأصبح حراما ونجسا قطعا، ثم بالتدريج تبخر ثلثاه، وبعد التبخر بعد تبخر ثلثاه هل تبقى الحرمة والنجاسة أو لا، أو أن الحرمة والنجاسة يزولان؟ فهذا شك في بقاء المجعول، في بقاء هذا الحكم المجعول، فنجري استصحاب بقاء المجعول، وليس هذا استصحابا للجعل بل استصحاب للمجعول بعد تمامية المجعول في الحالة السابقة، بعد أن تم المجعول قطعا في الحالة السابقة، فنجري استصحاب بقائه. في هاتين الحالتين لا شك من جريان الاستصحاب. إذا كان الشك شكا في الجعل نجري استصحاب الجعل، وإذا كان الشك شكا في بقاء المجعول بعد اليقين بتمامية المجعول سابقا يجري استصحاب المجعول. هذه هي المقدمة لهذا البحث. بعد ذلك يقول السيد رضوان الله عليه أنه عندنا استصحاب الحكم المعلق، وهذا يبدو أنه شكل ثالث من الاستصحاب في الشبهة الحكمية، لا هو استصحاب للجعل ولا هو استصحاب للمجعول، بل هو حد وسط، حالة وسطى بين الحالتين، حالة وسطى، لا هي حالة استصحاب الجعل ولا هي حالة استصحاب المجعول. كيف؟ ما هي هذه الحالة؟ هي حالة ما إذا لم نشك في الجعل، إذ أننا لا نحتمل النسخ، هذا من ناحية. من ناحية أخرى المجعول لم يتم بتمام أجزاء الموضوع، بل قد تم بعض أجزاء الموضوع وظل جزء من أجزاء الموضوع غير تام في الحالة السابقة، فالحكم اندفع نحو الفعلية لكن لم تتم الفعلية، يعني قد تم جزء من أجزاء الموضوع لكن جزء آخر بعد ضال ما تم، يعني أن هذا الحكم لم يظل عند حد الجعل فقط ولم تتم الفعلية والمجعول بشكل كامل، وإنما ظل معلق بين الجعل والمجعول. مثاله العنب، أصل جعل الحكم جعل على القضية على نحو القضية الحقيقية، الموضوع مقدر الوجود وهو العنب المغلي، العنب إذا غلا يحرم، يعني إذا وجد عنب وغلا يحرم، وهذا صدر على نحو القضية على نحو القضية الحقيقية، حتى وإن لم يوجد عنب في الخارج عند جعل هذا التشريع، هذا الجعل قد صدر، حتى لو لم يوجد عنب في الدنيا هذا الجعل قد صدر، هذا جعل. وهذا الجعل لا نحتمل نسخه، هذا الجعل لا نحتمل فيه النسخ، إذن لا نشك في بقاء هذا الجعل، الشارع لم يرفع يده عن هذا الجعل قطعا، إذن فلا يجري استصحاب بقاء الجعل، إذ لا نشك في بقاء الجعل حتى نجري استصحاب بقاء الجعل. لكن وجد عنب ولم يغلي بعده، وجد عنب هذا جزء من الموضوع، والجزء الآخر هو الغليان، الغليان لم يحصل، لأن الموضوع كان شنو؟ كان هو العنب، أولا وجود العنب، والثاني شنو؟ الغليان، هذان جزءان من الموضوع اللذان أخذا على نحو التقدير مقدر الوجود، تحقق أحد الجزئين والجزء الآخر لم يتحقق، يعني أن هذا الحكم اقترب نحو المجعول لكن لم يتم هذا المجعول، لأنه أحد جزئي الموضوع قد تم والجزء الآخر لم يتم، وإنما ظل هذا الحكم معلقا على جزء على تحقق جزء الآخر، يعني يصدق على هذا العنب الخارجي، ماذا يصدق عليه؟ لا يصدق عليه أنه حرام لأنه بعد الجزء الآخر من الموضوع غير حاصل، لكن يصدق عليه بأنه إذا غلا يحرم، يصدق على هذا العنب الخارجي بأنه إذا غلا يحرم. إذن هنا لا نحتاج إلى استصحاب الجاعل لأن الجاعل تام ولا نحتمل في نسخه، نقطع ببقاء الجاعل، ولا نستطيع أن نجري استصحاب الحكم المجعول لأن الحكم المجعول لم يحصل اليقين به سابقا لأنه لم يغلب، لا نستطيع أن نجري استصحاب المجعول، وإنما عدنا حكم معلق على شار، هذا الحكم المعلق يصدق على هذا العنب، وهو حكم على نحو القضية الشرطية بأنه إذا غلا يحرم، هذا العنب نستطيع أن نقول أن هذا العنب إذا غلا يحرم، هذا الحكم شنو؟ هذا جعل أو مجعول؟ لا هو جعل لأنه أحد الأجزاء قد حصل، والجعل كان على موضوع مقدر الوجود، وهذا قد تحقق جزء موضوعي في الخارج، جزء موضوعي تحقق في الخارج وهو هذا العنب، إذن هذا ليس جعلا محض ولا هو مجعول كامل لأنه الجزء الثاني لم يتم وهو الغليان، بل شنو؟ بل هذه قضية شرطية تصدق، وهي أن هذا العنب إذا غلا يحرم، هذا الحكم المعلق على الجزء الجديد الذي بعد لم يتحقق، هذا حكم بل معلق على جزء آخر من الموضوع، هذا الحكم على هذا المستوى الموجود على مستوى كونه معلقا، هذا الحكم على المستوى الموجود عليه هل يمكن استصحابه؟ أن نقول بأن العنب هذا العنب إذا غلا يحرم، لكن بعد أن مضى على هذا العنب شهر شهرين يصبح العنب زبيبا، العنب يصير زبيب، بعد أن صار زبيبا هل أنه إذا غلا يحرم باعتبار أنه لا تزال رطوبات موجودة داخل الزبيب أو الكشمش لا تزال رطوبات داخل الكشمش موجود، ولهذا تجد بأنه الكشمش يخلوه بالتمن يطبخوه ينتفخ، الرطوبات الداخلية تغلي، الرطوبات الداخلية في الكشمش هذه الرطوبات الداخلية تغلي. فهذا الغليان هل يوجب الحرمة أو لا يوجب الحرمة؟ قد يقال بأننا نستصحب هذا الحكم المعلق، يعني صدق قضية أن هذا إذا غلا يحرم، هذا الزبيب أو الكشمش سابقا كان يصدق عليه أنه إذا غلا يحرم، وهل أنه لا زال يصدق عليه شرعا أنه إذا غلا يحرم أو لا يصدق؟ فعندئذ نقول بأنه هذه قضية شرطية يشتمل على حكم معلقا على هذا الشرط، هذا الحكم المعلق كان صادقا سابقا عندما كان عنبا، وهل أن هذا الحكم المعلق لا زال صادقا بعد أن صار زبيبا أو لا أو غير صادق؟ هذا محل كلام، محل البحث، هذا هو الذي يسمى بالاستصحاب التعليقي أو استصحاب الحكم المعلق. وقع فيه البحث والنقاش هل أن الأركان الأربع تامة أو غير تامة؟ قد يقال بأنه لا بأس بجريان الاستصحاب في هذه القضية الشرطية، في صدق هذه القضية الشرطية بما هو حكم معلق، هذا الحكم المعلق هذا الحكم على مستوى ما هو عليه من تعليق كان صادقا في الزمن الماضي، وهل أنه لا زال صادق أو لا من أجل نجري استصحاب. لكن المحقق النائيني رضوان الله عليه ناقش في هذا الاستصحاب، فقال بأن الاستصحاب التعليقي لا يجري، وذلك لمناقشة الظاهر أنه يقصد بهذه المناقشة دعوى اختلال الركن الرابع من أركان الاستصحاب. المناقشة التي يذكرها المحقق النائيني رضوان الله عليه في هذا الاستصحاب هي أن المستصحب هنا أمر لا علاقة له بعالم التشريع أبدا، لأن ما له علاقة بعالم التشريع إنما هو الجاعل والمجعول، ما عندنا شيء ثالث. هذا الشيء الثالث المتوسط بين الأمرين لا هو جعل حتى يمكن انتسابه إلى المولى، ولا هو مجعول حتى يمكن انتسابه أيضا إلى المولى، بل إنما هي قضية عقلية انتزاعية تنتزع من الجعل، لأن الشارع تبارك وتعالى جعل الحكم على موضوع مقدر الوجود، وبعد أن تحقق أحد جزئي الموضوع فصدق القضية الشرطية على هذا الجزء انتزاع عقلي، العقل ينتزع. الشارع تبارك وتعالى لم يقل بأن هذا العنب إذا غلا يحرم، بل جعل الحكم على موضوع مقدر الوجود وهو العنب المغلي، على تقدير وجود عنب مغلي فقدر وجود العنب المغلي، فينتزع منه عقلا أنه هذا العنب إذا غلا يحرم. بعد هذه القضية لا يشتمل إلا على شرط واحد، القضية التي صدرت من الشارع كان يشتمل على شرطين، على جزئين، وهو وجود العنب بشرط أن يوجد عنب وبشرط أن يغلى، كان في شرطان. لكن هذه القضية الآن قد تحقق أحد شرطي المطروحين في لسان الشارع، فلم يبق منه إلا شرط واحد، فهذه القضية التي نطرحها الآن لا تشمل إلا على شرط واحد، وهو أن هذا العنب، وهذا بعد مسلم عنب موجود، هذا بعد مو شرط وإنما موجود بالفعل، هذا العنب نشير إلى هذا العنب، نقول هذا العنب إذا غلا، بس ما هذا الشرط الواحد إذا غلا يحرم. وهذه القضية لم تصدر من الشارع، وإنما ما صدر من الشارع كان يشمل على شرطين مقدري الوجود، والآن قد تحقق أحدهما، فنعم هذه القضية الشرطية صادقة عقلا، لكن هذا يكون كقضية انتزعها العقل، لم يشرع الشارع هذا التشريع، هذه القضية لم يشرعها الشارع. نعم بالانتزاع العقلي نحن ندرك بأنه ما دام أن الشارع شرع الحرمة على الحرمة المشروطة بشرطين مقدري الوجود، وهما وجود العنب وغليان العنب وغليانه، إذن ننتزع عقلا بأن هذا العنب بعد أن وجد بشرط واحد ستتم حرمته. فهذه القضية الجديدة، قضية الشرطية الجديدة، لم تصدر من الشارع، كما أنه ليس مجعولا تاما قابلا للتنجيز والتعذير، لأنه المجعول التام قابل للتنجيز والتعذير، وهذا ليس مجعولا تاما حتى يقبل التنجيز والتعذير وعليه. فهذه القضية لا يمكن استصحابها، لأنها لا ترتبط بالشارع بشكل من الأشكال أبدا، لا ترتبط هذه القضية لا ترتبط بالشارع، لأنها لا جعل ولا مجعول، ولا يترتب عليها بلي عليها تنجيز، لأنه بعد المجعول ما تم حتى يترتب عليه تنجيز. إذن فلا يجري هذا الاستصحاب. هذا ما يقوله المحقق نائيني رضوان الله تعالى عليه. طبعا السيشي رضوان الله عليه هنا يكتفي بهذا المقدار ولا يتطرق إلى الرد على بيان المحقق النائيني، لكن أظن أن المحققين المتأخرين ومنهم نفس السيد الشهيد أظن أنهم يردون على هذا الكلام، على هذه المناقشة، مناقشة المحقق النائيني رضوان الله عليه، ويقبلون بل الاستصحاب التعليقي. غاية الأمر أنه في خصوص مثال الكشمش والزبيب هذا لا يجري الاستصحاب، يقولون المحققين المتأخرين بعدم جريان الاستصحاب لا لكون الاستصحاب استصحابا تعليقيا، بل لاختلاف الموضوع، لأنه سابقا كان عنبا والآن أصبح زبيبا، الموضوع اختلف، فمن باب اختلاف الموضوع، من باب يعني اختلال الركن الثالث، من باب اختلال الركن الثالث، بل عادة من يقول ب عدم حرمة الكشمش بالغليان يقول بذلك على أساس اختلاف الموضوع، أما أصل الاستصحاب التعليقي أنا في ذهني أن المحققين المتأخرين يقبلوه ويردون بيان المحقق النائيني، على كل حال وإن كنت غير متأكد عن ذلك، يعني يحتاج إلى مراجعة. لا هذه الحاشية ترجع
أنه
إلى
أنه ماكو تعبد، ماكو أثر،
ماكو أثر. هذا الركن الرابع،
يعني للركن الرابع،
هذا الركن الرابع، الركن
الثالث بل بالرابع،
يعني هذا
هو ذاكر
هذا تحليل لكلام المحقق النائيني،
يعني
هذا توضيح لكلام المحقق النائيني.
وسيد ما ذكر أنه فقط الركن،
خب إيه سيد ما موضحه،
ما ذكرين انه بشكل واضح انه
مخالف
للركن الرابع.
هذا يشير الى الركن الرابع، يشير الى الركن الرابع. اي بعض شو اسمه القلفايقاني هم كان يستشكل بلي، لكنه سيري خوي سيري شهيد الصدور ما يستشكلون من الكشمش المغلي، ما يستشكلون. واظن ان عدم استشكالهم لا من بابه أنهم يقولون بعدم جريان الاستصحاب التعليقي، بل من باب اختلاف الموضوع. استصحاب الحكم المعلق في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجعل. لاحظوا يقسم الاستصحاب في الشبهات الحكمية على قسمين، يقول تارة يكون الاستصحاب استصحابا للجعل، وتارة يكون استصحابا للمجعول. يقول في موارد الشبهة الحكمية تارة يشك في بقاء الجاعل لاحتمال نسخه فيجري استصحاب بقاء الجاعل، هذا شكل. وأخرى يشك في بقاء المجعول بعد افتراض تحققه وفعليته، في الحالة السابقة المجعول قد تم وصار فعليا فنشك بعد ذلك في بقائه فنجري الاستصحاب، استصحاب بقاء المجعول. كما إذا حرم العصير العنبي بالغليان، ثم الغليان بالفعل،
وشك في بقاء الحرمة بعد ذهاب الثلثين بغير النار، لأنه إذا ذهب ثلثاه بالنار هذا لا شك بأنه يطهر، لكن لو ذهب ثلثاه بغير النار كما بالتبخير بالشمس في هذه الحالة نشك، في هذه الحالة نشك، فيجري استصحاب المجعول. وثالثة يكون الشك في حالة وسطى بين الجعل والمجعول، وتوضيح ذلك في المثال الآتي: إذا جعل الشارع حرمة العنب، حرمة العنب إذا غلا، ونفترض عنبا يعني وجود العنب في الخارج، ولكنه بعد لم يغلي، العنب وجد لكن الغليان لم يتحقق، فهنا المجعول ليس فعليا بل فعليته فرع تحقق الغليان، فلا علم لنا بفعلية المجعول الآن، ولكننا نعلم بقضية شرطية، وهي أن هذا العنب لو غلا لحرم، فإذا تيبس العنب بعد ذلك وأصبح زبيبا نشك في أن تلك القضية الشرطية هل لا تزال باقية، بمعنى أن هذا الزبيب إذا غلا يحرم كالعنب أو لا. فالشك هنا ليس في بقاء الجعل ونسخه، إذ لا نحتمل النسخ، وليس الشك أيضا في بقاء المجعول بعد التسليم، عفوا بعد العلم بفعليته، الشك في بقاء المجعول بعد اليقين بالمجعول هماكو، إذ لم يوجد علم بفعلية المجعول بعده، وإنما الشك في بقاء تلك القضية الشرطية. فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء، قضية أن هذا لو غلا يحرم، هذا إذا غلا يحرم، هذه القضية كانت صادقة سابقا، وهل أنها لا تزال باقية أو لا نشك، فنجري استصحاب بقائها. فقد يقال إنه يجري استصحاب تلك القضية الشرطية لأنها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء، ويسمى باستصحاب الحكم المعلق أو بالاستصحاب التعليقي، باعتبار أن هذا الحكم حكم معلق ليس جعلا محضا ولا حكما مجعولا تاما، بل حكم معلق على جزء من الشرط، على معلق على جزء من الشرط. ولكن ذهب المحقق النائيني رحمه الله إلى عدم جريان الاستصحاب، إذ ليس في الحكم الشرعي إلا الجعل والمجعول، بالحكم الشرعي إيش عندنا غير الجعل والمجعول؟ ما عندنا شيء ثالث، والجعل لا شك في بقائه، فالركن الثاني مختل بلحاظ بالنسبة إلى الجعل، الركن الثاني مختل، يعني ما يمكن استصحاب الجعل لأن الجعل ليس فيه شك في البقاء، بالنسبة إلى الجعل نقطع ببقاء الجعل، فلا يمكن إجراء استصحاب الجعل لأنه الركن الثاني مختلف بالنسبة إلى الجعل، والمجعول لا يقين بحدوثه، أما بالنسبة إلى المجعول هم لا يجري الاستصحاب لأنه يقين بالحدوث ما عدنا، لأنه المجعول لم يكن قد تم، لم يتم المجعول سابقا، لأنه لم يكن قد غلى، لم يغلى حتى يتم المجعول، إذن يقين سابق ما عدنا بالمجعول حتى نجري استصحاب المجعول، إذن لا استصحاب الجعل يجري ولا استصحاب المجعول يجري. وأما استصحاب هذه القضية الشرطية، يقول هذه القضية الشرطية منين إجت؟ هذه القضية الشرطية هذا حكم انتزاعي عقلي محض، لا وجود له في عالم التشريع حتى نجري استصحابه. بلي، والجعل لا شك في بقائه فالركن الثاني مختل، والمجعول لا يقين بحدوثه فالركن الأول مختل. وأما القضية الشرطية، هذه القضية الشرطية التي ذكرناها فليس لها وجود في عالم التشريع أصلا، بما هي قضية شرطية وراء الجعل والمجعول ليجري استصحابها. إذن فالاستصحاب في القضية التعليقية لا يجري. هذا بيان المحقق النائيني، الظاهر يكفي، الحمد لله رب العالمين.